أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات شاهد عيان. حكايتنا النهاردة موجودة في الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل، الفصل الرابع من الآيات 32 لحد 37، والفصل الخامس من الآيات 1 لحد 11. الجزء ده من الكتاب المقدس بيحكيه اتنين من رجال الكنيسة المسيحية عاشوا مواقف مختلفة ومثيرة جدا. اللي بيحكوا لنا الحكاية غايوس ضابط روماني سابق وطوبيا مجرم سابق. الاتنين دول اتقابلوا مع يسوع اللي غير حياتهم ووصلوا رسالة من لوقا الطبيب لثوفيلوس. تعالوا نسمع حكاية النهاردة.
اسمي غايوس، كنت ضابط روماني لما يسوع النصيري دخل حياتي. ما كنتش مهتم بالحاجات الروحية سواء في ديني أو في دين البلد الصغيرة اللي كنت بخدم فيها، لكن علاقتي بيسوع المسيح غيرت نظرتي للحياة. عرفت معنى العطاء ومساعدة الآخرين. الليلة دي هنقرأ جزء تاني من رسالة لوقا الطبيب اللي فيها حكايتين عن الحق والباطل في العطاء. تعالوا نسمع اللي حصل معايا أنا وزميلي طوبيا لما قرينا جزء جديد من رسالة لوقا مع المؤمنين بيسوع في بيت صاحبنا الطيب ثوفيلوس.
أهلا بيكم في بيتنا المتواضع، ياريت كل واحد يقعد في مكان يبقى مرتاح فيه. الحقيقة ان ضيوفنا اللي بيسعدونا بيزيدوا كل يوم، وطبعا انتم موافقين معايا ان وجود غايوس وطوبيا معانا بركة كبيرة قوي من ربنا. النهاردة كنا بنتكلم عن الجزء اللي هنقراه من رسالة لوقا الليلة دي، والحقيقة ان غايوس وطوبيا ادوني انا ولدي خلفية عن الموضوع اللي هنتكلم فيه، ولقيت انه هيعرفنا ازاي الكنيسة الاولى لقت طريقها للرب رغم كل المشاكل والصعوبات اللي قابلت التلاميذ. غايوس اتفضل ابتدي.
شكرا يا ثوفيلوس. سلام الرب يكون ليكم في اسم المسيح يسوع مخلصنا. معظمكم عارفين انه زمان الكنيسة بدأت في أورشليم وبعدها انتشرت في معظم انحاء البلاد خلال الثلاثين سنة اللي فاتوا. كان فيه في أورشليم منطقتين مختلفتين، الناحية العلوية ودي كان فيها الهيكل وقصر هيرودس الفخم والقلعة، وكمان الحامية الرومانية بمكاتبها وسكناتها ومستودع الأسلحة، وكان فيه محلات تجارية راقية وبيوت طبقة الأغنياء. أما الناحية التانية السفلية كان بيعيش فيها الناس الغلابة بمحلاتهم البسيطة وبيوتهم الفقيرة. في الوقت ده كانت الكنيسة الأولى بتكبر بسرعة كبيرة جدا، لدرجة لفتت نظر كهنة الهيكل وبدأوا يمنعوا أتباع يسوع من إنهم يدخلوا الهيكل. ومع الزيادة في أعداد المؤمنين كل يوم كانت بتواجهنا مشكلة المكان اللي ممكن نتقابل فيه، لحد ما سمح لينا يوسف الرامي إننا نتقابل في المخزن بتاعه.
أخيرا لقيتك يا أندراوس، قالوا لي إن عندك أخبار ليا.
عندي أخبار هايلة يا بطرس، لقينا مكان كبير نقدر نتقابل فيه.
نشكر الرب، ربنا سمع صلواتنا. يا ترى مين اللي اتبرع علينا بالمكان وفين المبنى ده؟
المبنى ملك يوسف الرامي في الناحية السفلية من أورشليم بعيد عن الهيكل. المكان كبير قوي بس يعني محتاج شوية تنظيف وتجديد كده، ويوسف الرامي هو اللي هيجيب العمال وكمان هيصرف على تجديد المكان علشان نقدر نستعمله.
أيوة يوسف الرامي، الحقيقة كرمه ما فاجئنيش خالص. أنا فاكر اللي عمله مع يسوع
وشجعته كمان، ما تتنسيش هو ونيقوديموس أخدوا جسد يسوع بعد ما مات على الصليب في الوقت اللي كل الناس اتخلوا عنه.
وإمتى المكان هيبقى جاهز عشان نستعمله؟
بصراحة أنا مش عارف بالظبط، بس إحنا لو نشرنا الخبر وسط المؤمنين أكيد هنلاقي ناس كتير يساعدوا عمال يوسف الرامي في توطيب المكان. أكيد أصحابنا وزملائنا هيتبسطوا من الخبر ده، وكل ما كتر عدد الناس اللي بيشتغلوا في توضيب المكان كل ما قدرنا نستعمله قريب.
الرب بيحب الإنسان اللي بيدي وهو سعيد، الإنسان اللي عنده كرم وتواضع حقيقي. يوسف هو الراجل ده، أنا متأكد إن ربنا هيكافئه أضعاف أضعاف.
انتشر الخبر في المدينة، وبسرعة بقى فيه ناس كتير كبار وصغيرين راحوا على مخزن يوسف الرامي عشان يساعدوا العمال. عملوا مكان لتخزين الأكل ومكان للمطبخ عشان يعملوا الأكل للموجودين، وكان السقف عالي فعملوا فتحات للتهوية في المخزن عشان الناس تقدر تتنفس. مع وجود كل الناس بتشتغل في المكان، قدرنا بعد 10 أيام يبقى عندنا مكان نجتمع فيه ككنيسة لأول مرة، وكان فيها أكتر من 3000 واحد في أول يوم اجتمعنا فيه في المخزن. كان حدث جميل، كان حدث جميل جدا في حياتنا. كان فيه حجاج من أورشليم جم عشان يحتفلوا بعيد الفصح، وقعدوا في أورشليم عشان يعرفوا أكتر عن يسوع وحبه للبشر. عدد الناس رغم أنه كان تحدي كبير لينا، العدد كبير، لكن برضو كان فيه نعمة كبيرة، عشان كان فيه ناس كتير منهم فقراء وما عندهمش مكان يناموا فيه، ودي كانت مشكلة كبيرة واجهتنا وقتها، لكن برضو كان في نعمة كبيرة. الناس كانوا كتير وفيه منهم فقراء وما عندهمش مكان يناموا فيه، ولا احنا عندنا مكان. لكن شوف ربنا لما يتدخل، فجأة لقينا واحد من وسطنا اسمه يوسف الأبرصي، وكان مشهور باسم برنابة.
أشكركم على وجودكم معانا. أنا عارف إننا كلنا تعبانين بعد خدمة كل الناس اللي جم النهاردة، لكن أنا آسف أقول لكم إن ما عندناش فلوس نشتري اللي احنا محتاجينه في الأيام الجاية عشان الأرامل والأيتام واللي ملهمش مأوى. لو ربنا ما مدش إيده وساعدنا هنلاقي نفسنا في مشكلة كبيرة، لأن اللي معانا يكفينا يومين بس.
يا بطرس، كلنا عارفين مشكلة الفلوس اللي بتواجهنا، وإحنا صلينا عشان ربنا يمد إيده، وفعلا ربنا بعت لنا يوسف الأبرصي اللي ساعدنا كتير وشجعنا في اليومين اللي فاتوا، وعرض النهاردة إنه يتبرع بمبلغ كبير، لكن أصر إن محدش غيرنا يعرف اسمه.
أيوة يا سمعان، أنا عرفت باللي عمله يوسف الأبرصي ده، حتى أنا وأندراوس مسمينه برنابة، اللي معناه برنابة المشجع. طبعا ده لأنه كرمه وتشجيعه للإخوة اللي يستاهل عليه الاسم، وإحنا وكل الموجودين هنا النهاردة هنحترم رغبة يوسف الأبرصي في إن محدش يعرف حاجة عن اللي عمله للكنيسة.
يوسف اللي هو برنابة بيشجع كل الناس انهم يدوا عشرهم للكنيسة. برنابة بيقرا كتير واستشهد لنا بكلام ملاخي النبي: هاتوا جميع العشور الى الخزنة ليكون في بيت طعام وجربوني.
ربنا يبارك برنابة على حكمته وكرمه. وانت يا سمعان، شكرا ليك وللي معاك، شكرا ليك لإيمانكم وإخلاصكم في الصلاة. يا ترى في أي حد عايز يسأل أي سؤال قبل ما نروح بيوتنا عشان نرتاح؟ أيوة يا نثنائيل.
أنا زيكم كلكم كنت بروح الهيكل، ولما سمعت عن مكان الاجتماع ده كنت قلقان إنه ما يكفيش عددنا. كهنة الهيكل رفضوا يسمعوا لصوت يسوع وما صدقوش إنه المسيح، ومش هيسمحولنا بالعبادة في الهيكل بعد النهاردة. عشان كده أنا بأيد اقتراح برنابة بدعوة الناس إنها تدي عشور دخلها للكنيسة عشان يبقى عندنا مكان يجمع المؤمنين بيسوع والمعترفين بيه كرب ومخلص.
ليكن كذلك وربنا يوفقك.
تاني يوم بدأ بطرس يدعو الناس لأنهم يحطوا عشورهم في الكنيسة، وابتدى يبقى فيه فلوس وعطايا في الكنيسة،
وبدأ طوفان من الحب والعطاء للكنيسة الأولى. كل واحد قادر يقدم حاجة قدمها بحب وبقلب ليسوع في كنيسته.
رغم أننا حاولنا نحافظ على سر عطاء برنابة، لكن الحكاية انتشرت والناس عرفوا أن برنابة باع حتة غالية قوي من أرضه وادى الفلوس كلها للكنيسة، واللي حاول يخبيه انكشف لكل الناس، وده اللي ما كانش بيتمناه برنابة أبدا.
برنابة كان راجل متواضع، فضل يكون بعيد واكتفى بأنه يهتم بتحضير الأكل وترتيب مكان اجتماع الكنيسة. كان كل ما حد يتكلم عن كرمه مع الكنيسة وإحسانه للمؤمنين يقول بكل تواضع أن المجد لله وحده.
ناس كتير اتعلموا من برنابة التواضع والعطاء في صمته في الخفة، ومحدش منهم كان بيسعى للشكر ولا الفخر. كتير منهم كانوا بيحطوا عطاياهم عند رجلين التلاميذ والرسل، وكان كل يوم المؤمنين بيسوع بيزيدوا، وربنا بارك في كلمته وفي النعمة اللي بيديها للكنيسة.
مع زيادة أعداد المؤمنين زادت حاجتنا للأكل والهدوم والمساعدات المالية للفقراء والمحتاجين، وبقى صعب على المحلات اللي حوالينا إنهم يوفوا بطلباتنا، وبدأنا نروح للمحلات اللي في الناحية الراقية من أورشليم. وهناك ظهر راجل اسمه حنانيا ومراته سفيرة، كانوا حابين يجوا الاجتماعات بتاعتنا.
عزرة، ايه اللي جايبكوا المسافة دي كلها يا عزرة؟
مفيش حاجة خالص، الشغل كتير والحمد لله.
طب قولي بقى، ايه سبب زيادة الطلبات؟ ها؟
اتباع المصلوب بيزيدوا كل يوم وبيجتمعوا في المخزن الكبير اللي قريب من محلي.
وبيعملوا ايه يعني؟
بيأكلوا الناس وبيلبسوهم كمان، وعددهم بتزيد كل يوم، والطلبات بتزيد، والمحل بتاع البضايا اللي فيه مش هتكفي.
انا سمعت عن الناس دول بس ما كنتش اعرف ان عددهم زادت للدرجات دي.
انا سمعت ان عددهم وصل لتمن او 9000 واحد في اورشليم بس، وكمان بيجي كل يوم ناس من بره اورشليم. الحقيقه يا سيد حنانيا، الناس دول ممكن يكبروا ثروتك لو عرفت تستفيد من الفرصه دي.
طب دي ناس فقيره وملهمش مكان يباتوا فيه، هكسب منهم ازاي؟ هما هيجيبوا الفلوس اللي هيشتروا بيها البضاعه دي منين؟
مش كلهم فقراء. انت تعرف يوسف الرامي وصاحبه نيقوديموس؟
ايوه اعرفه.
دول بيحضروا اجتماعات الناس دي، وكمان معهم ناس اغنياء كتير بس انا ما اعرفش اساميهم.
يعني عايز تفهمني ان رجال الاغنياء دول بيقسموا ثرواتهم مع الرعاع اللي من الشارع؟
ايوه، وبيعملوا كده وهم مبسوطين كمان.
ياه، واضح ان الاغنياء دول شايفين يعني حاجة مهمة وتستاهل في موضوع الاجتماعات دي. طب ما أنا لازم أعرف الحكاية دي ماشية إزاي، وإيه بقى الفرصة اللي فيها. أنا بيتهيألي لازم نوسع المخازن بتاعتنا ونجيب بضاعة أكتر.
كده أنت فهمتني.
طب عايز أقول لك حاجة، تفتكر نبقى نروح أنا وسفيرة نحضر اجتماعاتهم ونبين يعني إننا مهتمين بأفكارهم ونقرب من القادة بتوعهم؟
طب أقول لك حاجة، ايه رأيك يا عم حنانيا، تروحوا تتبرعوا لهم بشوية فلوس عشان يصدقوا اهتمامكم ده؟
بدأ حنانيا ومراته سفيرة يحضروا اجتماعاتنا في مخزن يوسف الرامي اللي بقى كنيسة، وكانوا بيبيعوا لنا البضاعة اللي بنحتاجها بتخفيض كبير. عشان كده تجارتهم كبرت ومكسبهم زاد وبنوا مخازن أكبر، لكن الظاهر إن جشعهم وحبهم للفلوس كان أكبر من حبهم لربنا.
سفيرة، انت سمعتي عن برنابة الراجل الغني اللي باع حتة أرض غالية بيمتلكها واتبرع بتمنها للكنيسة؟ سمعتي عنه؟
أيوة طبعا، الحقيقة الناس كلها بتحب الراجل ده وبتحترمه، ودايما يتكلموا عنه ويقولوا قد إيه هو متواضع وكريم.
طب أقولك حاجة، أنا بفكر نعمل زيه.
نعمل زيه إزاي يعني؟
إحنا يا سفيرة عندنا حتة أرض مش بنستعملها وبندفع عليها ضرائب كتير، إيه رأيك يا سفيرة نبيعها؟ دي هتجيب مبلغ كبير قوي، ونتبرع بشوية منه للكنيسة اللي بيعملوها دي، والباقي نكبر به المخزن والمحل. ها؟
فكرة حلوة قوي، بس أنا رأيي إننا ما نقولش إننا أخدنا جزء من فلوس الأرض، إحنا نقول إننا تبرعنا بكل الفلوس للكنيسة عشان يحبونا ويصدقوا إننا بنفضل الكنيسة على نفسنا.
فكرة هايلة، ده مش بس هيخليهم يحسوا إن إحنا كرمة مع الكنيسة، ده كمان هيوسع شغلنا معاهم. وبعدين احنا نجيب باقي الفلوس بضاعة ليهم، ما هو كده ليهم وكده ليهم، ولا ايه رأيك؟
وفي يوم بعد الظهر دخل حناني علينا في مكان الاجتماع وهو فرحان بنفسه، وراح ناحية بطرس، واضح انه كان عايز يكلمه بكلمة لوحده، لكن لقاه بيحكي المجموعة من الناس عن اليوم اللي يسوع أطعم فيه 5000 واحد.
بعد إذنك كده شوي، بعد إذنك يا أخ.
في وسط ناس كتير حوالي 5000 واحد، أخويا أندراوس لقى ولد صغير معاه صرة فيها أكل. أخذ يسوع الأرغفة القليلة بتاعة الولد والكم سمكاية اللي في الصرة، وصلى وبارك، وبدأنا نوزع على الناس كلها. ولما خلصوا أكل ابتدينا نلم البواقف لثبتة. في ايه يا أندراوس؟
حناني عايز يكلمك ضروري
دلوقتي. انا بحكي للناس عن طعام يسوع للالاف.
هو بيقول ان الموضوع مش هياخد دقيقتين علشان عنده شغل مهم.
طيب خليه يستناني دقيقة واحدة وانا هروح اكلمه هناك.
بس هو عايز يقول كلامه قدام الناس.
مدام هو عاوز كده مفيش مانع. تعالى حنانيا، أندراوس بيقول إن عندك كلام مهم عاوز تقوله.
أيوة يا أخ بطرس، أنا آسف يعني إن قطعت اجتماعكم، بس أنا يعني لو تسمحوا لي مشغول جدا وعندي حاجة مهمة عايز أقولها، يمكن ده يكون تشجيع للناس إنهم يعني يعملوا زينا. أنا وسفيرة بعنا مبارح حتة أرض قريبة من الهيكل، واخد بالك؟
الأرض في الحتة دي غالية قوي،
وبعدين يعني لأننا بصراحة كده يعني لأننا يعني بنحبكم قوي وعاوزين نشكر ربنا على نعمته علينا. جبت البطرس بصراحة يعني كده بصراحة جبت البطرس كل الفلوس اللي أخدناها من بيع الأرض، وإحنا يعني بنقدمها لربنا وليكم، وربنا يبارككم فيها ويبارك كل يعني كل فلس احنا حطيناه فيها.
ليه يا حنانيا؟ ليه خليت الشيطان يملأ قلبك ويخليك تكذب على الروح القدس؟ ليه خليت جزء من الفلوس اللي بعت بيها الأرض لنفسك؟ ليه؟ مش كانت الأرض كلها ملكك؟ ولما بعتها كانت فلوسها كلها بتاعتك؟ كان حيسعدنا انك تدينا العشور، بس انت مش بس كدبت علينا، لكن انت كدبت على ربنا كمان.
لما حنانيا سمع كلام بطرس وقع ميت، وبعد حوالي 3 ساعات جت مراته سفيرة تسأل عليه. وما كانتش تعرف اللي حصل له، لكن بالتأكيد عارفة الكذبة اللي كدبها علينا. سألها بطرس عن سعر الأرض وقالت نفس الكلام اللي قاله حنانيا، يعني كذبت نفس الكذبة. بطرس قال لها ازاي تتفقوا انكم تجربوا روح ربنا، وفجأة وقعت سفيرة ميتة
واستولى خوف كبير على الكنيسة بعد اللي حصل لحنانيا وسفيرة. كان درس قاسي مهم للمسيحيين الأوائل، إن ربنا هينزل غضبه على أي حد هيحارب الروح القدس.
في حكايتنا النهاردة شفنا الفرق بين الشخص اللي بيدي الكنيسة بمحبة وتواضع وإنكار للذات، وبين اللي بيدي بتفاخر وأنانية ومحبة للعالم. كمان حكايتنا بتشهد على اعتماد التلاميذ على الروح القدس في أي اختيار. قال يسوع: احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. برنابا اختار أنه يكون مطيع للرب ويمشي على تعليم يسوع، وكان عطاؤه في السر، وفي النهاية كان من نصيبه مكافآت كتير. أما حنانيا وسفيرة فاختاروا الكذب مش بس على الناس لكن على الروح القدس، والكتاب بيعلمنا بوضوح إن الكذب على الروح القدس ممكن يؤدي للموت، زي ما حصل مع حنانيا وسفيرة. وفي أوقات تانية بيبقى الموت موت روحي، ساعتها الإنسان بيبعد عن محبة المسيح وعن الخلاص والحياة الأبدية. لو كنت لسه ما أمنتش بالمسيح، يا ريتك تقبله دلوقتي في حياتك رب ومخلص. وإذا كنت عاوز تسلم حياتك للمسيح، عليك أولا إنك تعترف بخطاياك وتتوب عنها وتؤمن بالمسيح، وتقبل حقيقة إن ربنا بيحبك وبعت ابنه الوحيد عشان يموت بدالك ويفتديك بدمه. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. آمين.